وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الأخير من مجموعة دروس كان عنوانها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الدروس هي بعض من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء أصلوا علما كاملا اسمه علم الشمائل، والمراد بالشمائل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه الخلقي والخلقي. أما وصفه الخلقي كيف خلق فهذا أمر لا حيلة لنا بالتأسي به، لأن كل إنسان يولد على خلقة أعطاه الله إياها. وأما الوصف الخلقي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جمعوه لنا لنتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. وكلما ازددت تقليدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلك الله تعالى قريبا منه في الدنيا وفي الآخرة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الأخلاق، هو القمة في أخلاق بني آدم. أنت الآن كلما حسنت من خلقك كلما ارتفعت درجة، فصرت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما حسنت من خلقك كلما ارتفعت درجة، كلما حسنت من خلقك كلما ارتفعت درجة فصرت أقرب إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وإلا فإذا كانت أخلاقك سيئة، وإذا كانت أخلاقك بعيدة عن الانضباط بالشرع، وإن كانت صلاتك حسنة، وإن كان صومك جيدا، وإن كانت زكاتك مضبوطة، لكنك تبقى بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عادة الناس أن المتجانسين يتجالسون، المتجانسون يتجالسون. فكذلك في الآخرة الذي أخلاقه قريبة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجالسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه الدروس، وأرجو من الله أن تكون قد غيرت شيئا من أخلاقنا أو من أفعالنا لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عليا رضي الله عنه عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله كيف كان يصنع فيه، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، وكان يؤلفهم ولا ينفرهم، وكان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، كان يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، كان لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، وكان لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. وصلنا في الدرس الماضي إلى العبارة هذه: الذين يلونه من الناس خيارهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب خيار الناس، وعرضنا 15 حديثا في من هم خيار الناس في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل أن تفعل واحدا من هذه 15 أو افعلها كلها حتى تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يدنيك منه في الآخرة إن لم تكن قريبة منه في الدنيا. الآن آخر درسين أفضلهم عنده، أفضل الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم أفضل الناس عنده أعمهم نصيحة، الذين ينصحون أكبر قدر ممكن من الناس. أفضل الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في معيار النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم عموما بالنصيحة. يعني هناك منا أناس لا يتكلم بالحق أبدا، يصمت، بيقول لك أنا ما دخلني ما بيخصني، أخي كل واحد على دينه الله يعينه، لا يتكلم. هذا بعيد في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل سيء، لأنه قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. هذا ما بيحكي، ما بينصح ابنه، ما دخلني شو لي علاقة، أنا دوبني عم ركز حالي، لا علاقة لي بالآخرين. هناك منا من ينصح ابنه فقط، بيقول لك أنا علي من أولادي، هذا أفضل من يلي ما بينصح حدا. هناك منا من ينصح أولاده وأولاد أخيه، هذا ارتفع درجة صار أفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك منا من يجد طريقة مناسبة لينصح شريكه، أفضل. ينصح عماله، أفضل. ينصح جيرانه، أفضل. شايف كل ماله عم يعلى. أفضل رجل فينا عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نصيحته تعم أكبر قدر ممكن من الناس. لماذا؟ لأن الدين أيها الإخوة هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هو نصيحة. ومرة ذكرنا في الخطبة، هل تستطيع أن تختصر الدين بكلمة واحدة، أن تضغط كل الإسلام بكلمة؟ ضغطها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الدين النصيحة، انتهى. لعلك تقول طيب يا أخي باين، يعني الصح ظاهر والخطأ ظاهر، الحق أبلج والباطل ظاهر، لا مانع. الله عز وجل قال وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، إنما أنت مذكر. ومرارا ما نقول شو معنى مذكر؟ أنا بدي ذكرك بموعد، عندك موعد مثلا غدا الساعة 10، بدي ذكرك، معناتها أنت بتعرف، بس أنا بدي ذكرك لا تقوم تنسى. الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مذكر، يعني الناس بيعرفوا، بس أنت يا محمد ذكرهم. لذلك تعجبون أيها الإخوة عندما مثلا تقرؤون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث 60,000 مرة و721 مرة عن الصلاة. مرة جمعت من الكتب التسعة كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الصلاة أو فعل فعلا متعلق بالصلاة؟ 60,000 مرة و721 أو 23، من هيك 60,000 مرة ما مل، يعني ما وجعه قلبه من كثر صلاة صلاة صلاة. هكذا الدين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هكذا الدين، أن أنصحك وأن تنصحني. أنت تعجب إذا علمت أن الله تعالى في قرآنه بمئات المرات يحدثك عن الذكر، عن العلم، عن ترك المنكرات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الأحاديث، آلاف الأحاديث يكررها، مرة على الملأ، ومرة بينه وبين الصحابي، ومرة مع صحابيين اثنين، ومرة ابن عباس بيكون راكب وراء ظهره بيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، ومرة أنس ابن مالك بيكون عم يأكل على الصفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ومرة عائشة تكون تركض فيخبرها خبرا، ومرة جارية تخطئ معه يقول لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، ومرة في حزنه وقد قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم يقول إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدين، ولا لحياته، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. يعني باستمرار باستمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم شغله الشاغل أن ينصح الناس، شغله الشاغل نصح الناس في دينهم وفي دنياهم حتى في أمر الدنيا. قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أعرابي أو رجل دخل يسأل الناس يتسول يعني، فقال له تعال لماذا تسأل الناس؟ قال يا رسول الله أنا ما عندي شيء، ما عندي مال. قال ما عندك متاع في البيت؟ قال لا، إلا قدر بيتي، طنجرة بس عندي في البيت. قال اذهب فأتيني بها. فذهب جاب القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الجالسين، قال من يشتري هذا؟ من يشتري هذا؟ قال رجل علي بدرهم. قال من يزيد؟ من يزيد؟ قال رجل علي بدرهمين. من يزيد؟ من يزيد؟ ما حدا زاد. قال يلا خذ هات الدرهمين، خذ الطنجرة. وقال للرجل خذ هذا الدرهم اشتري طعاما لأهلك، وخذ هذا الدرهم اشتري به فأسا، روح اشتري لي من السوق فأس حديد تبع الفأس. قال وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع له عصاة بيديه الشريفتين، نجر له خشبة. جاء الرجل معه الفأس، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم العصاة بالفأس وقال خذ هذا واذهب إلى الجبل فاحتطبه ثم انزل إلى السوق وبيعه ولا ترني وجهك إلا بعد أيام. راح الرجال غاب أسبوع اثنين ثلاثة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ثلاث أسابيع رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق وعليه حلة حبيرة حلوة يشار عباية مرتبة. قال من أين لك هذا؟ ما شاء الله صار لك عباية. قال لقد أغناني الله من فضله يا رسول الله. طيب ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مرات أيها الإخوة أحدنا بيكون عنده ولد أو ولدين أو ثلاثة، من كثر ما بينصحون وبينصحون وبينصحون بعدين يعني بدي خلقه بيقول لهم روحوا لعند أمكم، روحوا لعند أمكم. ومرات بيقول لك من أول أخي جيب لهم أستاذ خليه وينصحون ويربيون وخاطرك مع السلامة أنا فاضي إلى قلبي. وبعضنا اتخذ شيئا أسوأ من هيك بأنه سلم تربية أولاده للخادمات. مشكلة، ولا نعرف لعل بعض الخادمات دينهن ليس قويما، أخلاقهن ليست قويمة. بدنا ننتبه بالمناسبة لجلوس أولادنا بكثرة مع الخادمات. طيب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل واحد فينا، أفضل واحد من الناس أعمهم نصيحة. لماذا؟ لأن شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح الناس، فأنت إذا اشتغلت بنصح الناس تكون قد عملت عمل الأنبياء، عم تشتغل شغلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أيها الإخوة حد أدنى من نصح الناس مأمورون به جميعا. هلأ هناك حد أدنى من الصلاة كلنا يؤمر به، يعني الفرائض كلياتنا يجب علينا أن نصلي الفرائض، بعدين نتمايز بالنوافل، بعضنا بيصلي ركعتين قيام الليل، بعضنا أربعة، بعضنا عشرة، نتمايز. يعني ما بيصلي بنوم نوافل، ماشي الحال، المهم الفرائض سيحاسب على الفرائض. كمان هناك حد أدنى من النصح، هذا مفروض على كل واحد فينا. كيف أنت مفروض عليك أن تصلي؟ مفروض عليك أن تصوم رمضان؟ مفروض عليك إذا رأيت منكرا وكنت تستطيع أن تغيره يجب عليك شرعا أن تغيره، وإذا ما غيرته أنت آثم ومرتكب لمعصية وأنت شريك لفاعل المنكر. كل من رأى منكرا وكان يستطيع أن يغيره ولم يغيره فهو آثم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يمنعوه من الظلم كانوا قادرين، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. الله بيبعث عقاب وجماعي كمان لكل الناس، لأنك أنت لم تنهى عن المنكر الذي تستطيع أن تنهى عنه. إذا كنت لا تستطيع أن تنهى عنه أنت غير مؤاخذ. الحد الأدنى من النصح هو النهي عن المنكر الذي تستطيع أن تغيره. هلأ ببساطة من أجل رمي هذا الواجب عن كاهلنا، واحد بيقول ما حدا عم يرد، أنت لست مسؤول شرعا أن يرد الناس أو أن لا يردوا. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، مو شغلتك أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، أن يستجيبوا أو لا يستجيبوا، أن يردوا قولك أو أن لا يردوه. إن أنت إلا نذير، أنت بس بتبلغهم، بتخوفهم من الله، بترغبهم بالجنة فقط، ليس عليك هداهم، ليس لك من الأمر شيء. مرارا الله عز وجل يقول لك أنت نتائج العمل، ليست لن أسألك هل اهتدى الناس أو لم يهتدوا، لكنني سأسألك هل بلغت أو لم تبلغ. وأنتم أيها الإخوة الكرام، ونحن الآن قادمون على رمضان، أقل 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 أخ بيننا وأقل أقل أخت بيننا، وهذا سنقوله يوم الجمعة، يوم الجمعة في الخطبة إن شاء الله سنتكلم عن برنامج رمضان، هناك برنامج جماعي بدنا نعمله بالمسجد مع بعضنا البعض في كل يومين بعد صلاة التراويح، نصلي 8 ركع تراويح بعد نصف ساعة من الأذان، يؤذن العشاء بعد نصف ساعة تقام صلاة العشاء، ثم نصلي 8 ركع تراويح، بعدين في عنا درس بين 10 دقائق والربع ساعة، بعدين منكمل 20 ركعة. هذا الشيء الذي نستطيعه جميعا مع بعضنا، لكن هناك برنامج فردي كل واحد بيناتنا مطلوب منه أن يصنعه لوحده. واحد من مفردات البرنامج الفردي أن يأتي كل واحد منا بإنسان بعيد عن الله إلى المسجد. لازم تخطط من هلأ، تقعد تنظر لك هيك على رجل، المرأة تخطط بامرأة، صديقة، رفيقة، صاحبة، جارة، أخت، بعيدة عن هذا الطريق في رمضان 30 يوم، معك فرصة إنك تجيبه إلى المسجد. ترى إذا 30 يوم رمضان ما طلع بإيدك تهدي إنسان، في إشارة استفهام على انضباطك بهذا الدين. يعني المرأة التي فقدت ابنها، والفقد قريب، نظرك إليها يفطر قلبك. يعني تطلع أنت على الأم التي فقدت ابنها بتشوف قديش هي، بس بالمنظر هي بكاؤها، ضيقها، همها، كربها بتأثر فيك، ما بتحكي لك شيء هي، بس نتطلع عليها هذه الثكلة بيقولوا عنا التي فقدت تؤثر فيك، حالة يؤثر فيك. طيب أنت مؤمن صار لك بإيمانك 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، ما بتقدر تجيب واحد للإيمان تبعك؟ شو هالحال تبعك؟ البنوب ضعيف جدا، أنت بدك تعمل مراجعات، خاصة نحن في رمضان جوع جماعي، يعني في نفحات إلهية بالكون كله، يعني في معونة، في هناك من يعينك، ومردة الشياطين مربطين. تفضل بس يا أبو الشباب، يا أخ يا أخت، ومشتغل في الدعوة إلى الله في الأمر بالمعروف، بس واحد بثلاثين يوم. ذكروا لي كان في جماعة إسلامية في أمريكا عندهم ترتيب في المركز الإسلامي، أنه كل واحد من المسلمين المنتمين إلى هذا المركز في كل شهر ينبغي عليه أن يدعو إلى الإسلام فردا جديدا، يكون هذا الفرد يهودي، نصراني، وثني، بدك تجيب للإسلام تخليه أسلم. يعني واحد، هلأ إذا ما بتجيب كل شهر واحد بيعملوا لك جنازة، إنه أنت إيمانك ميت، ما استطعت تأثر ولا واحد بالشهر. بقى نحن يا سيدنا خلينا هلأ نعمل اختبار لحالنا شهر رمضان، بس بدنا نلاقي واحد بعيد، ما نجي نتفق مع بعضنا يعني بيحضروا بالجامع دائما، هدول واصلين قراب، بدنا ناس بعيدين. ما بتقدر لحالك، خذ واحد ثاني معك، قل له شو رأيك أنا وياك فلان، بعرفه أنا وياك برمضان بدنا نروح ندعي إلى إفطار أو نروح نزوره أو يزورنا أو نمر عليه بمكتبه، بدنا ندعو إلى المسجد، نتحايل عليه أنه يأتي إلى المسجد. ولا تدري والله لعل بجلسة واحدة الله يغير حاله من حال إلى حال. اليوم بعد الفجر كنا في زيارة أحد الأخوة، يقول لي كيف أنه يعني سلك هكذا في طريق الصلاح. قال لي طالع إلى الحج هو مع الأفواج اللحامين، فشاهد المكان اللي يعني يقام فيه اللحامين مو مناسب، قال لهم أنا ما بريد أعود به المكان، بدي أروح لمكان آخر. ذهب ليلتحق بفوج من الأفواج الشامية، فالتحق بأحد الأفواج قال له أنا بدي قيم عنكم يعني بالفندق اللي أنتوا قايمين فيه وبالتحق ببرنامجكم. الغرفة اللي جنب غرفته كان في أحد الشيوخ قاعد ومعه طلابه يذكرون الله ويسبحون الله ويدعون الله. عزموه أنه تفضل نحن عم نذكر عم نصلي أو يعني برنامج عبادي. دخل جلس معهم ولا يعرفهم ولا يعرفونهم. علقت السنارة من 7 سنين، صلوا 7 سنين ما تركهم، لا في صيف ولا في شتاء، لا في حر ولا في برد. لا تدري يعني أنت، لا تقول بعض الصحابة كان يقول يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر ابن الخطاب. أم الله جعل عمر ابن الخطاب فاروق الإسلام. لا تدري يعني أنت، لا تيأس من أحد. مرات واحد يقول إيه أنا هذا رفيقي مستحيل يدير وشه على القبلة. لا تدري لعله يصير من كبار الأولياء. يا سيدي لعله يصير صلاح الدين الأيوبي تبع هذه الأمة، وكله بصحيفتك وأنت لا تخبر. لذلك أفضلهم، أفضلنا عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعمنا نصيحة. مين بينصح ناس أكثر؟ مين بيشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل أكثر؟ من يخدم الخلائق أكثر في دلالتهم على الله؟ هذا أفضل رجل فينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. يعني الناس الذين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله أن منزلتهم عالية هم الذين يواسون الآخرين ويؤازرونهم. سأقرأ عليكم 5 أحاديث أختم بها هذا الدرس في فضيلة قضاء حاجات المسلمين ومؤازرة مسلم وتنفيس كرب عن مسلم والوقوف في حاجة مسلم. وهذا نوع من أنواع العبادات. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من أبواب الخير. سبحان الله في ناس الله بيدلهم على أبواب للخير غيرهم يعني غير منتبهين لها. أحد الإخوة منتبه إلى أمر، والله هذا شيء جيد يعني، ألا كلنا يعني الحمد لله لنا أبواب بالصدقات. يعني يتصدق أحدنا، والله في إنسان مريض يتصدق عليه، في طالب علم يتصدق عليه، في يتيم يتصدق عليه، في عائلة مسكينة يتصدق عليه. لكن هذا الأخ حكى لي شيء والله شيء نافع. قال لي لما بتفتح المدارس الآباء عندهم نفقات إضافية، خاصة اللي عنده 5-6 أولاد عنده نفقات إضافية في شهر فتح المدارس. قال لي فأنا أترصد شهر فتح المدارس لأقدم لعوائل متعددة مبالغ من المال شان إعانتهم على مدارس أبنائهم، ملبوسات أو كتب أو دفاتر أو شيء. سبحان الله مرات واحد يعني يخطر إلى باله شيء الآخرون لا يخطر إلى بالهم. فنسأل الله أن يفتح علينا من أبواب الخير. الآن قضاء حاجات المسلمين باب من أبواب الخير. هناك أناس إن شاء الله حنتكلم بخطب رمضان عن هذا الأمر. الله عز وجل يقيمهم في مقام الصلاة. يا أخي بتلاقيها فنان في الصلاة، عنده أوراد من الصلاة يعني تأخذ بلبه. في ناس الله بيقيمهم في مقام الصوم. سيدنا علي يقول أحب من الدنيا 3: الصيام بالصيف والضرب بالسيف وإكرام الضيف. عنده يعني الصيام بالصيف عنده له متعة، غيره يجد مشقة حارقة جدا، هو الله أقامه بها المقام. في ناس الله أقامه بمقام الصدقات. هلأ في ناس الله أقامه بمقام قضاء حوائج العباد. الله يفتح لنا من أبواب الخير جميعا ويجري على إيدنا من أبواب الخير ما هو له أهل. سأقرأ عليكم فضائل قضاء الحاجات، يلي بيقضي حاجة مسلم، بنفس كرب مسلم، يقف مع مسلم، هذا منزلته بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هي أول منزلة له، الله عز وجل بيصير بيمشي لك بحاجتك. وفرق كبير بين أن تمشي أنت بحاجة الخلق وبين أن يمشي الله عز وجل بحاجتك. وهذا أيها الإخوة أمر مجرب، إذا كانت لك حاجة مغلقة عليك مرتجة عليك، شوف عبد من العباد له حاجة وأنت تستطيع أن تمضيها له، فأمضي حاجة العبد على نية الله يمضي لك حاجتك وجرب. العلماء قالوا وهذا أمر مجرب، ومع هيك أنت جرب مشان إذا صار معك هذا الأمر أخبرنا لنزداد يقينا بما يجري معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس. شوف هدول الناس الله أقامهم في مقام قضاء الحاجات. إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم. يعني يا من ترى أنه أخي عم الناس عم تطلب منه والله في هالحاجة ممكن تساعدنا، دقوله تليفون إذا أمرت فلان الفلاني أنت بتعرفه ممكن بالله تحكي لنا بالأمر الفلاني، أخي فيه المشكلة الفلانية أنت إلك موني على الطرفين ممكن إذا أمرت تدخل بالصلحة. إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. متى ما شفت الناس عم تدق أبوابك كثير، عم يتصلوا فيك كثير، عم يحتاجوك كثير، افرح، معناته إن شاء الله إن شاء الله أنت من السالكين بهؤلاء الخلق. والله كان أحد شيوخنا أيها الإخوة ذكرتها لكم مرة، من كبار شيوخ الشام، عالم وصاحب جاه وصاحب حالة روحية عالية وصاحب مال، له من العمر 97 سنة إلى الآن ما شاء الله، أسنانه في فمه كل الأسنان، منتصب القامة، يقضي حاجاته لنفسه، ما بيحتاج ولا واحد يناوله شيء، يعني صحته عليه، ماله معه، جاهه موجود، حالته الروحية عالية، علمه كبير. قال أنا من سنوات، هو من شيء 7 سنوات كان في الحج، فبعد الحج ذهبنا إلى زيارته نسلم عليه. فقال: يا أخوان والله طيلة نهار عرفات كنت أدعو الله بهذا الدعاء، أقول: اللهم أنت أغرقتني بالنعم، أنا كل نعم، إلهي دلني على عمل أشكرك فيه. دخيلك شو بدي أشكرك؟ والله ما نعرفه. دخيلك تدلني على عمل مشان أشكرك. قال والله طيلة نهار عرفات هذا دعائي. يعني بلغ من العمر عتيان، مال ما عاد بده، جاه ما عاد بده، وكبير في العمر وصحته وعافيته عليه، قال أنا طيلة نهار عرفات هيك عم بدعي، يا رب دخيلك علمني كيف بدي أشكرك أنا، كل نعم. قال لما غربت شمس نهار عرفات كأن خاطرا خطر على بالي يقول: إذا أردت أن تشكرني أخدم عبادي، إذا بدك تشكرني أخدم عبادي. ابن عطاء الله السكندري أو غيره من الصالحين يقول: المنسوب لجانب الحق ينبغي مراعاة نسبته. المنسوب لجانب الحق، ألا هذا الرجل عبد لله، يعني هو منسوب لحضرة الله عز وجل، فأنا بدي أخدمه مراعاة للنسبة. ألا إذا أنت عندك صانع بالمحل وجارك أكرم الصانع، أنت بتنسف، لأنه إكرام صانعك إكرام لك، إكرام ابنك إكرام لك. وإذا عندك شغيل وإجا واحد من الجيران ضرب هذا الشغيل، تأخذ على خاطرك لو شغيلك مخطئ، يعني أنت بتقول ليش ضربته، اللي أنا بتصرف، بس ما بيهون عليه لأنه منسوب إليك هذا الشغيل. الآن العباد منسوبين لحضرة الله عز وجل، فأنت تخدمهم إكراما لنسبتهم. والصالحون يخدمون عباد الله من أجل النسبة. لو كان هذا العبد مقصر أنا أخدمه مراعاة لنسبته. إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. الحديث الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. الله عز وجل حط عنده نعم كثيرة، بس النعم مو كلها إلك، لمنافع العباد عشان تنفع غيرك. يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، والعياذ بالله تعالى. لذلك من شكر النعمة أن تخدم العبادة بها. الله أعطاك جاه أن تخدم العبادة بها. والحقيقة أيها الإخوة، من أعطي منا نعما أكثر فقد كلف بالشكر أكثر، يعني بده يشتغل أكثر. لا يليق له أن يتبرم بالناس وبالعباد، وأخي روحوا لعند غيري، ما في غيري، بدك تخدم العباد، ما استطعت إلى ذلك سبيل، ما استطعت، بس لابد هذه النعم لك وللآخرين لأجل أن يرفعك الله بها في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت إليه مؤنة الناس، صاروا الناس بيطرعوا بابه أكثر، بيسألوا أكثر، بيحتاجوا أكثر، بيتصلوا فيه أكثر. يعني مرات واحد الله بيعطيه نعمة في العلم، ليس لك أن تمنعها عن الناس، بيتصل بجوز فيك واحد الساعة 12 بالليل عنده حاجة، ما في تقول له أنا نايم، ما الله أعطاك هذا الشيء مشان تبذله للآخرين. مرات تصل فيك واحد الساعة 4 الصبح، ما في تقول له أنا نايم، ما لي فاضي، قلوا له ما له فاضي، لا بس فيق بحكي معك، بركي عنده شغلة طارئة، من هون لتفيق بيكون صار شيء آخر. ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت إليه مؤنة الناس، ومن لم يحمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال. ما بتخدم فيها العباد من خاف عليك أن ترفع منك هذه النعمة. الحديث الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. تلاقي لك مؤمن تدخل عليه السرور، تفرحه هيك من قلبه يفرح. هذا باب، شايف، باب من أبواب الخير. يعني لعل البعض يعني يكثر من الانصراف إلى الصلاة والصوم والزكاة والصدقات، بس في مرات الحقيقة السرور بكلمة منك، بموقف. مرات واحد عنده عامل بسيط في الشركة، بيصير عرسه هالعامل، بيقوم المعلم بيروح هالعرس 10 دقائق بس، بيفوت بيشرب فنجان قهوة مرة وبيطلع، يا لطيف العامل، بحس هيك قد الدنيا، وجه معلمي، وبيخبر كل العيلة وكل، ما بينسى له إياها 30 سنة لقدام. هو المعلم ما فعل شيئا، بس راح 10 دقائق دخل السرور إلى قلب هذا الإنسان. أفضل الأعمال، قال لي أحد الإخوة عنده شركة كبيرة وعنده عمال، من عادته أخلاقه إسلامية، يعني يجالس عماله. واحد صار عنده والده مريض مرض خطير، بيروح بزور والده، والد العامل يعني، عامل صار عرسه بيروح بزوره، غير موضوع أنه أن يقدم له شيئا من المال، في شيء معنوي يعني، بيروح على العرس. هذا صاحب الشركة له إخوة، إخواته كمان أصحاب شركات، يقول له إخواته، بيقولوا له أنت ما بيصير هيك تنزل من مستواك، يعني أنت يا أخي مستواك بالمكان الفلاني، شلون تقعد مع هدول العمال تبعك؟ خلاص عاملك صرف له مكافأة، أما تروح لعنده على البيت وتروح لعرساد ما حلوة يعني بمقامك. فجاء لي يسألني إنه شو رأيك، صحيح ما حلوة يعني، أنا بس لازم أقعد مع الطبقة المخملية يعني، ما بصير أقعد مع الثاني. فقرأت له هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمور يعني بنظر الناس شيء، بس بنظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى معيار آخر. أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، قد يكون بموقف، قد يكون بشيء من المال. قال كسوت عورته، عنده نقص بالثياب، أو أشبعت جوعته، أو قضيت له حاجة، فدخل السرور على قلبه، هذا من أفضل الأعمال. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحسن الناس مواساة ومؤازرة، فيجعلهم من أعظم الناس منزلة عنده، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، وسبق الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، وسبق قبلهما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أخلاقه مع الناس. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاقه، وأن يحببنا باتباعه، وأن يحققنا بالتزام سنته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وهذه المجالس النيرات، وأوصل ثوابها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ثم إلى روح من سبقنا من آباء وأمهات وأصول وفروع إلى دارك دار البقاء، ثم سابقة إلى قبورنا، اللهم اجعلها نورا يتلألأ في صحائفهم وصحائفنا. اللهم إنا نستودعك أنوار هذه المجالس لتجعلها لنا في قبورنا، ولتجعلها لنا بين يديك إذا وقفنا يوم القيامة، ولتجعلها دليلا لنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك أنوار وأسرار هذه المجالس لتحسن بها أخلاقنا، ولترفع بها مقاماتنا، ولتثقل بها موازيننا. اللهم إنا نسألك بأنوار هذه المجالس أن تجعلنا من خيرة عبادك لديك، ومن أعظمهم منزلة عندك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا في شهر رمضان من أبواب الخير ما يليق بجلالك وجمالك وبهائك وعطائك وكرمك. اللهم استقبلنا في أول يوم من شهر رمضان وأنت في أكمل حالات الرضا علينا. اللهم وافتح علينا فيه فتوح العارفين والمحبين والعاشقين والمحبوبين. اللهم وارض علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى ذرارينا رضا لا سخط بعده. اللهم واهدنا واهدهم لمحابك من الأقوال والأعمال والأخلاق والنيات لا يهدي لأحبها إلا أنت، واصرف عنا سيئ النوايا والأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بناتنا. اللهم إنا نسألك بحرمة شهر رمضان أن تجعل الهداية في ذرارينا وفي نسلنا من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقض لكل واحد من الحاضرين حاجته، وأعطي كل واحد منا مسألته، واسكب على كل منا العافية ما يليق بكرمك. اللهم نسألك العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.